بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تصحبكم في هذا المجلس الإيماني المبارك والذي سجلناه لكم مساء يوم الثلاثاء الأول من شهر ربيع الآخر لعام 1400 في هذا المجلس المبارك مدارسة لبعض جوانب سيرة فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، حيث سئل فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد الأمين الشنقيطي في هذا المجلس المبارك عدة أسئلة عن حياة والده وجوانب من علمه وفضله وخلقه رحمه الله تعالى.
يوم احنا والشيخ سعيد اعلان على ذكر سيرته والشيخ سفر الحواري، فكانوا يتحدثون عن الشيخ محمد الامين رحمه الله عليه وعن علمه، فذكر الشيخ سفر ان هناك من العلماء من كتبه ومؤلفاته تدل على علمه، ومنهم من كتبه ومؤلفاته لا تدل على علمه، والشيخ محمد الامين من هذا الطراز اي الاخير، اي كتبه لا تدل على علمه فعلمه اغزر مما في كتبه. وقال حبذا لو يعني بعض طلبه الذين كانوا مقربين له لو عندهم مسودات او كانوا يكتبون يجمع هذا وينشر حتى تتم الفائده. واسحفنا في الاسبوع الماضي حقيقه بانه ذكر لنا ان في المكتبه في الحرم ما يقارب 1000 شريط مسجل لفضيله الشيخ رحمه الله عليه، وحثنا على ان لو تسجل تستخرج منها الفوائد وهذا العلم. فاقول يعني بما انك حضرت ووالدكم تحبذا لو اعطيتمونا يعني نبذه قصيره عن الشيخ وعن رحلته وعن علمه وفضله، فتعليق يعني على هذا، وجزاكم الله خير.
والله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وموالاه. الشيخ رحمه الله عليه يعني فيه جوانب غريبه جدا. اول جانب السلوكي ما رايت يعني في الجانب السلوكي في الشيخ مثله الا القليل من الناس، ومن اغرب ما رايت فيه اني انا ولده واولاده قليل لم يقل لي يوما تعالى درس، ولا يكلمني الا اذا نمت عن الصلاه او بدا احد يعلق على احد فضحكت من تعليقه عليه، هذا الذي الشيخ يكلمني فيه. وكان يصب الماء في اذني في الفجر فانا ثقيل النوم، فاذا ايقظني ولم اقم ياخذ البريق ويصب الماء في اذني، فصار اذا ناداني انفجر خاف من الماء. واما يقول لي ادرس ما ادرس، اذا حبيت ادرس اذا حبيت لا ادرس، انما يمدح امامي العلم ويذم الجهل. وكان لا يواجه احدا بما يكره الا اذا ساله، فيجلس في مجلسه كل من شاء ويتأدب مع الناس، ومن سأله فليجبه ومن لم يسأله فلا يكلم إلا إذا سأله الشخص يقول يعني الواقع، ولو كان هذا فيه تجريح له ما دام سأله يبين له الحق. وكان يقول يا إخواني اعلموا أنكم لو متم ولم تسبوا فرعون لم يقل لكم الله يوم القيامة لما لم تسبوا فرعون، فاتركوا أعراض المسلمين ولا تتكلموا عليها، واعلموا أن أعراض المسلمين مسمومة، والله تعالى بسعها وقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ولا يغتب بعضكم بعضا. فيقول هذا لا صبر عليه، وأعراض الناس ينبغي أن تترك، والدنيا ينبغي أن يبتعد منها، حتى إنه قال لي يا ولدي أحذر من الدنيا، تراها كالماء المالح إذا شرب منها الإنسان زاد ظمأً، واعلم ان الشيطان يكذب عليك ويضحك عليك ويقول لك جمع اموال لكي تتصدق بها وتبني المدارس وتنفق على الايتام، والشيطان يضحك عليك يريدك ان تجمع اموال وفي النهايه ما لك رايح تعطيها يا ولدي. ف فلا يستريح جسمك ولا تتعلم علم وتضيع حياتك في الدنيا، وإذا جمعتها رايح تكون في قلبك ولا لك رايح تنفقها، فتبقى عليك الآثام ويضيع عليك وقتك، فاحذر يا ابني من الدنيا. طبعا لأني قلت له: يا والدي، أنا رجل أحب أن أكون لا سلطة لأحد عليه، والدنيا محببة للنفوس، فاجمع لي من المال ما أكتفي به، أصاحب من نساء ونصلي ونسي حرة، فالذي يحتاج يفكر في الدنيا دائما، وأنت بإمكانك أن تجمع لي الملايين، فاجمع لي أموال عشان نصلي مستريح ولا نصاحب إلا الطيب. فهو قال بهذا، قال: يا ولدي، الشيطان يكذب عليه، أحذر من الدنيا تراها كلها تعب، وهؤلاء أصحاب الأموال أغلبهم الباخرجات والدكان أجر والبضاعة بيعات والبضاعة اشترت، فالواحد في النهار يتعب وفي الليل يفكر، إلا من عصم الله، فاحذر من الدنيا. ولذا ما يرضى في مجلسه أن يغتاب أحد، ولا أن تؤكل الغيبة، ولا أن يذكى خبر الدنيا، يصرف الناس عن الدنيا. وكان مثقفا ثقافة حاضرة بشكل عجيب، وكان يقول لي كلام وأنا في المتوسط رأيت كتبا صدرت به مثل لعبة الأمم، كان يقول لي هذا الكلام الموجود في هذا الكتاب، وكان يقول لي: أنا أخاف على سوريا من واحد قائد الطيران وهذا الحاكم الفعلي وعنده عقيدة فاسدة، أخاف يخرب المسلمين. أنا في المتوسط، قال: الله يحفظ المسلمين من هذا الرجل. يعني صغير كان مثقف ثقافة غريبة، وكنت إذا قرأت له الجريدة يقول: طلعها من البيت، وإذا قرأت المجلة يقول: طلعها من البيت. ولما أردت طبعا نستري رادب، قال لي: يا ولد، تبقى تجلس في البيت حياك الله، تبقى رادب واطلع انت والرادب من البيت. فلما تزوجت وخرجت عن الشيخ وزوجني في حياته، قلت له: يا شيخي، أنا الآن بين أمرين كلاهما مروا، إما أن نتعنت عليك ونشتري رادو وهذا لا أريده، وإما أني أشتري رادو وأدس وأكون كاتم عنك فهذا لا أريده، أريدك أن تسمح لي بشراء رادو. والناس كلها تسمع الأخبار، قال: يا ولدي، هذه ما هي حجة، أما الناس ليسوا بحجة، لأن الله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. وثبت في الحديث الصحيح أن نصيب الجنة واحد من الأجر. إذا أحببت يا ولدي تسلم من البيت ابتعد عن هذا، وإذا أحببت يكون البيت بيت أغاني، يجي الضيف ويحرش الإبرة على الأغاني، ويجي البنت ويجي الولد الصغير، يكون الملائكة يرفع عنك ما لا يسره. وإذا حبيت أصبر يا ولدي والأخبار تبقى في الدار. نعم، قال لي كده. الحقيقة الله يرحمه كان أمره عجيب في هذا الجانب، وكان يقول: لو كانت الدنيا ميتة لأباح الله منها سد الخل، ونحن لا نريد إلا سد الخل. ويقول: والله لو كنت عندي مال ما أخذت راسي من الجامعة، ولكن أنا أخرج ولا مال عندي، ويتحسر على أخذه للراس من الجامعة. وكان يعطيني من راتبه شهريا ما أوزع على الضعاف، أنا الذي أوزعه، وأنا أقسط بعض الأثاث اشتريته للبيت. وأقول: يا حجبا، الشيخ يعطيني أوزع على الفقراء وأنا ابنه وأنا أقسط. لكن علمت أن هذا تدريس مدرسة، فجزاه الله خير، عودنا وأكرمنا على أن الفلوس ليست شيء، وأن الإنسان لا، إذا ما كان عنده فلوس أو عنده فلوس لا يغضب ولا يحزن، وعلمنا بالإيثار والبعد عن الدنيا وعن الغيبة والتواضع. الشيخ متواضع بشكل إذا رأيت تقول: هذا عامي، لا يلبس ثوبه إلا بكلام، لازم تغير، لا تتعبني يا ولد، يا شيخ أنت عندك مجلس تغير الثياب، ماني مغير الثياب. واحيانا يمشي بثوب وتكون الخياطه متفتقه، فاذا يعني، واحيانا يمشي اكرمك الله بفرده وفريده ويلبس زنوبه، يعني متواضع بشكل عجيب. وكان بعيد النظر وقارئ، يقرا كثير، اذا وجد الكتاب جديد او شيء ما راه لا ينفك عن القراءه، وكنت اقرا له حتى اذهب وانا ذاهب، يعني أقرأ له أقرأ له. وكان يقرأ في المطولات، ما يقرأ مختصر، وكل كتب الشيخ مطولات، إما فتح الباري أو العيني أو البداية والنهاية لابن كثير أو الطبري أو المبسوط أو المغني، لا يقرأ إلا في المطولات الشيخ. وكان في أيام الطلب يقول: أنا لم أقرأ الفنون فنا بعد فن، وإنما كنت أخذ بابا من الفن وأجمع له كل المراجع، ثم أعكف عليه شهر شهرين حتى أقرأ كل ما يحيط بهذه الباب، ثم أستريح من القراءة أسبوع أسبوعين، ثم أعود لباب آخر. فمثلا يأخذ كتاب القياس ويجمع كل ما حوله من كتب الأصول ويأخذ هذا الباب ويقرأه ويحفظ المتون والشروح والحواشي، ثم ينتقل لباب الاجتهاد، ثم ينتقل لباب الإجماع. وهكذا كانت دراسة من أول جربية، لأنه قال نفعني الله بشيخ لي كان يقول لي يا فلان اعلم أن الفقهاء يقولون عند الضروري من علوم الشرع أنه إذا كان هناك شخص ذكي ذكاء خارقا تبقى فروض الكفاية فرض عين عليه، فاتق الله واعلم أن فروض الكفاية فرض عين عليه. فكان شيخه دائما يذكر له هذا ويعلمه أبيات، يقول له لازم تتعلم شعر محمد بن حنبل الشنقيطي الذي يقول فيه لا تسوء بالعلم ظنا يا فتاة، إن سوء الظن بالعلم عطب، لا يزدك أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب، إن ترى العالم نضوا مرملا صفر كف لم تساعده سبب، وترى الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمول من كل عرب، قد تجوع الأسد في آدامها والذئاب الغص تعتم القتب، زرع النفس على تحصيله مضض المرين ذل وسرب، إلى آخر الأبيات. فقال نفعني الله بشعر هذا الشيخ وبشيخ الذي كان يقول لي إن فروض الكفاية فرض عين عليك. ثم إنه كان وحيد أبويه، أمه وأباه لم يلدا غيره ولم يتزوجا بغيره، نعم، وكان عاش عند أخواله وأخواله وأمه بناء عم، وكان يعني في غاية التدليل، حتى إنهم كانوا إذا نام في البيت يخرجون منه لكي يأخذ راحته، وكان إذا ذهب إلى طلب العلم يذهب كالعروس يلهم معاه بالأموال وبالحوائج وبالخدم لكي يتعلم. فأهله من أول شيء وجدوا في أمارات النجابة فلله هيئوا له كل الطرق التي يتعلم به، نعم رحمك الله. وأهم نقطة كما ذكرت لكم ترك أعراض الناس والزهد في الدنيا وحسن الأخلاق. الشيخ لا يألي أحدا، لا يقول لأحد أبدا شيء إلا إذا سأله الشخص، يعني رحمة الله عليه، نعم. وكان يحب الشيخ عبد العزيز بن باز ويقول هذا الرجل جزاه الله خير أمره عجيب، ويقول لم أرى شخصا أبصر بعلم الفرائض من الشيخ عبد العزيز بن باز. وقال لي يوما كنت أبحث في سنن أبي داود عن حديث، فزارني الشيخ عبد العزيز بن باز وقال لي أفتح الكتاب صفحة كذا فوجدت الحديث، فيقول جزاه الله خير. وكان الشيخ رجاعا للحق، فإذا قال الكلام ونبهته يقول جزاك الله خير أنا أخطأت، وإذا سئل وكان لا يدري يقول لا أدري، نعم. ويقول لي دائما يا ولدي إذا ما قتلت الشيخ علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا أو متقولا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وكان دائما يعلمني قضية الآداب والتواضع للناس وإكرامها رحمة الله عليه. والله يجزيه عنا خير. على كل حال الحديث سيء وطويل ونكتفي بهذا، لعل عندكم يعني غيره مما يفيد الجميع. الله يجزيكم خير.
الحفظ أظنك ذكرتنا،
نعم،
في البلاد حادثة حصلت أو كذا،
والله
ذكرتها
مرة كان يدرس مختصر خليل على شيخه، وكان يقول لي كما يقول ابن عمه، لأنهم هناك كان العلم عندهم في البادية عكس هنا في البوادي، ولأن شاعرهم يقول ونحن ركب من الأسراج منتظم فجلد العصر قدرا دون أدنانا قد اتخذنا ظهور العيس مدرسته، ظهور العيس الإبل بها نبين دين الله تبيانا. فكان قال هو مع شيخه، وكان شيخه يبحث عن جمال، فكنت أقدم الدرس والشيخ يشرح تمام وأنا أفهم تمام. فلما وصلت إلى كتاب النكاح في مختصر خليل ولو ببيع سلطان لفلس، قال هذا النص أخذت الكتب ورجعت بعد العصر، فلما جاء المغرب أمرت الخادم بأن يوقد لي نارا، والأيام ما فيه كهرباء، فأوقد لي الخادم نار وجلست أصالح في الكتب وفي المراجع فلم أفهم، فجاء العشاء فصليت العشاء وجلست أراجع حتى طلع الفجر، فصليت الفجر وجلست أراجع حتى طلعت الشمس، ففهمت هذه المسألة فهما تاما. قال ولو كنت أفكر في الكتاب والسنة، قال أو أفعل فيهما لأتيت للناس بالعجاب، فوجدت الخلاف، هل الشيخين الشارحين اختلفا أو تفرقا؟ فقال مجهود كبير راح بلاش. فيا ليت، قال كنت أفكر في الكتاب والسنة أو في استخراج الأحكام من النصوص. قال بعدين قلت للخادم لا يقضني ويتركني في ذلك اليوم أنا، واكتفيت بهذا عن حصتي القادمة. وكان الحقيقة فعلا سريع الحفظ، وكان مجتهد اجتهاد لا نظير له، نعم، إذا يقرأ طول اليوم وكانت همته عالية، ويقول: يا ولدي الكرة الأرضية أصغر من أن تكون للرجل وطنا دائما. وما كنت أفهم هذا، يعني المسلم يكون المسلمون كلهم أهله، وعنده نظرة شمولية للمسلمين وللإسلام ولنفع كل المسلمين ولبث الخير ونفع الناس، ولا يتقوقع ولا يكون لجهة معينة أو لشيء معين. فدائما يقول لي الكرة الأرضية أصغر من أن تكون للرجل وطنا. نعم. وكان يقول: لو كانت الدنيا ميتة لأباح الله منها سد الخلة، وأنا لا أريد إلا سد الخلة. رحمة الله عليه. نعم.
إذا كان أحد يأتي يطلب منه مال وليس لديه مال، يذهب إلى التجار في المدينة ويستدي منهم، ثم يعني يعطي هذا الشخص ويعطي الفقراء والمساكين.
نعم، الشيخ كان لا يمسك في الفلس، وكان الذي لا يعرفه يقول: هذا الرجل بخيل، لأنه إذا أرسلني يقول: يا ولدي أتي بالذي بقي. ولكنه يعني عند العطاء قال: لم أبئ يوما قط ولم أقترض لأحد، لأن من جاءني يريد الاقتراض لا يخلو من أن يكون حاجته عندي أو ليست عندي، فإن كانت عندي كيف أعطيه وأطالبه؟ الله كريم يعوضني. وإن كانت ليست عندي كيف أعطيه ما ليس عندي؟ لكن بعض الأحيان إذا علم بأن في ناس فقراء أو محتاجين يقترض ويعطيهم. ولذلك قال للشيخ عطية: والله ما أخذته من الشيخ من باب السلوك أكثر مما أخذته من باب العلم. نعم. وقال للشيخ عطية أنه قال له: لم تكن آية من القرآن قال فيها الأقدمون شيء إلا عندي، وسمعت من الشيخ أنه قال لي: كل آية من القرآن درستها على حدة، كل آية من القرآن درستها على حدة. نعم. ولذلك كان الشيخ في القرآن عجيب. ولذلك أضواء البيان له شقان: شق تفسير القرآن بالقرآن، وكان يقول لي يقول لنا: يا أبناء والله هذا ليس لي فيه دخل، هذا شيء من الله، أخذ القلم وليست عندي آية فتتوارد عندي الآية، وهو تفسير القرآن بالقرآن، يقول: هذا لا دخل لي فيه، وإنما هذا شيء من الله. أما النقطة الأخرى في أضواء البيان، وهي أن الآية التي لها آية مبينة لها وتتعلق بالأحكام الشرعية يسهل فيها الشيخ ويأتي بمذاهب العلماء وأقوالهم وحججهم ويناقشها ويرجح إن تبين له الترجيح، ويتوقف ويبين عدم الترجيح لتوقفه وسببه، لأن الشيخ لا أدري أسهل عليه من الإجابة. وفي آخر حياته كان يقول: هذه المسألة ليس عندي فيها شيء من كتاب الله، وكلام الناس لا أحطه في ذمتي. هذا في آخر حياتي، ما بقي يأتي إلا بالكتاب والسنة. أما يقول كلام الناس، فإذا لح عليه شخص يقول له: فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان استدل بكذا وفلان استدل بكذا، وأنت بينك وهذا الذي تريد أن تأخذه خذه، وأنا ليس لي فيه شيء. الله حليك يا مرحب.
قل لعلي أسأل سؤال إجابته تكون مصحوبة بعض الدموع. هل حضرت وفاة الشيخ وغسله ودفنه؟
رحمة الله عليه. نعم، مات علي وأنا ضمه علي. نعم، رحمة الله عليه. كنت حججت معه في سنة 93، وطلعنا للحج، ولما كان اليوم 15 أصيب بوحكة إنفلونزا، وكانت هناك علاج فيه مادة البنسلين مركب منها، وهو معه حساسية شديدة من البنسلين، فاستعمل هذا العلاج، ولما استعمله زادت عليه الحساسية، فنقلناه إلى مستشفى في موجود في مكة، في لا في العزيزية أيامها، سووا لا مستشفى أهلي أيامها سووا فتح، ما له إلا أشهر، فنقلته الرابطة، وأيامها كان أخونا القزاز الله يرحمه هو المسؤول، فجلس في المستشفى وبات في المستشفى وهو معاه وعكة. فلما كان الصباح قرب عليه الطهور وصلى الصلوات التي في الليل كان ما صلاها، وقال: والله ما أظن هذا إلا مرض الموت. ثم قال: كأني أشعر بدوخ وداخ وأنا ما تحرك شيء ولا شيء الله يرحمه. ثم يعني ذهبنا به إلى البيت، وكان لنا بيت في مكة في أيامها، وقال أحد إخواننا كان يحج معنا قبل موت الشيخ رحمة الله عليه بأسبوع، قال: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توفي ورأيت علي بن أبي طالب دخل عليه فتغير وجه الشيخ وقال له هذا ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم وسكت. وكان ممن دخل على الشيخ ممن يقال إنه من آل البيت، يعني ممن غسله ودفن وصلى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز في الظهر في يوم الخميس يوم 17 من الحجة بعد نزله من الحجة بأربع أيام الخمس، ودفن بالمعلى ورؤيت له مرائي طيبة رحمة الله عليه. ومن جملة ما رأيت عنه أنه جاءه ناس وسلموه كتاب بيمينه وسد عليه يده حتى ظهر هذا العرض، وكانت عادته أن يعطيني أقرأ الأوراق فلم يعطيني هذا الكتاب وكانت فيه مثل الأرقام. ورأيته مرة أخرى وسألته عن مسألة مشكلة لي فنظرني هكذا ولم يجبني، فقلت له يستحي الله أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل مقصود به الولي أو الزوج؟ فسوى كذا ولم يجبني. فقلت في النوم إذا الشيخ ما يرضى يفتي فيه لأنه فضاء البيان ما رجح وهو مذكرة في الأصول ما رجح، إذا هو ما راضي يفتي. ورأى له أحد الإخوان رؤيا أنه وجده أخذ حبل مثل حبل السفينة ووضعه في ظهره ولبس عليه جبة ضافية ومسح، فقال لي أنا رأيت الشيخ في هذه الرؤية. قلت هذا أعرفه عند الشيخ في حياته يقول القرآن حبل الله المتين، والله أعرف عنده هذا يقول من تمسك به فقد نجا. قال أنا انزعجت من هذه الرؤية. قلت أنا أعرف هذا في حياة الشيخ. قال ولبس عليها جبة ضافية ومشى. والله هذا رحمة الله عليه. وكان يخاف كثير، ومرة قبل موته كنت أقرأ عليه القرآن فقال لي يا ولدي في آية تفرحني كثير وبكي. قلت له ما هي؟ قلت آية ثم أرهن الكتاب. قال لي لا، قال الذين أحسنوا بالحسناء الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. أنا قال إن شاء الله الكبائر ما نقربها والصغائر نترك منها مصر. والله قال إن ربك واسع المغفرة. نعم. فلما نظرت وجدت الله يرحمه بكي فقال لي يكفيك هذا، الله يعفو عنا وعنه ويجزي عنا بخير. والحديث في هذا الحقيقة سجل.
أقول من المعلوم أن الشيخ لم يكمل تفسير أضواء البيان.
نعم.
فما هي آخر آية وصل عندها الشيخ لتفسيرها؟
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ووقف عند الحسر. وما الوقف عند الحسر إلا لعلته تشير إلى الحسر البعيد مكانه.
نعم. ولذلك يعني أنا طلب مني بعض الإخوان أن نكتب في أضواء البيان، فأخذت آية تبارك الذي بيده الملك ورجعت إلى كتب التفاسير وكتب إعراب القرآن ومنها كتاب ابن الأنباري، فلما حاولت أن نفهم وجدت صعوبة في فهم كلام العلماء فعلمت صعوبة الأمر وقلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا لا أستطيع الحقيقة. ولا يعني الشيخ الله يجزيه خير عطية قام بمجهود جيد وأجره إن شاء الله على الله، لكن يعني تكميل الأضواء البيان يعني بطريقة الشيخ في هذا الجانب وهو إيضاح القرآن بالقرآن هذا أمر صعب. ومرة كنا خمسة عنده أنا والشيخ بابا، يمكن يعرفه الشيخ بابا بن بابا دكتور في أصول الفقه في كلية الشريعة، ومعنا محمد الأمين الحسين من أخص طلاب الشيخ، وأظن معنا الشيخ تلميذ محمود، ولا أدري معنا محمد سيد الحبيب، نحن خمس. فقام ليتوضا وقال أن تخذ آية وأن تخذ آية وأن تخذ آية، وفضلت آية. فلما جاءنا نحن كلنا حفظنا للقرآن فما استطعنا أن نطلع الآية، فلما جئنا وجد الآية ضاعت منا فقال أين الآية راحت منكم؟ ألستم حفظة؟ أمر عجيب يقول. فهو دائما يقول والله هذه الأمور إلهية ما لي فيها دخل، ولكن الله استوارد هذه الآيات عليه رحمة الله علينا وعليه.
الوالد كان يتمنى أنه يتوفى في المدينة رحمة الله عليه.
والله الشيخ رحمة الله عليه كان يرغب في المدينة لكنه في آخر حياته أصبح يرغب في مكة، ويقول مكة أمرها عجيب، صلى 55 سنة ولله هو يعني في آخر حياته أخذ بيت في مكة لأنه مرة كان مؤجر لبيت فجاءه صاحب البيت وقال له يا الشيخ اطلع من بيت، قال له سمعا وطاعة، فطلع الشيخ في آخر الليل ونام في الشارع، قال إذا هذا لا يليق بأهل المروءة لازم نعمل به، لأن أول كان يؤجر ما يرضى يشتري بيت. فلما جاءه صاحب البيت قال له يا شيخ اطلع من بيتي،
قال له سمعا وطاعة، فطلع البيت والشيخ ونام في الليل ما حصل محل. قال إذا أهل المراعات لازم تكون عندهم بيوت، فأخذ أرض في مكة وأرض في المدينة، نعم، وبنى بيتين، قال هذا يعيني على العمرة والحج وهذا يعيني على المدينة، وغير هذا لا أريده. طبعا كانوا المسؤولين جزاهم الله خير يحترموا الشيخ ويكرمون ويعطوه البيوت، فهو يقول جزاكم الله خير أنا ليس لي حاجة، تطوه البيوت والقصور وأشياء، يقول أنا لا حاجة لي في هذا، عندي بيت. والإنسان لا يأخذ إلا ما في حاجة، شكر الله لكم ما يأخذ. كان في حارة الإشراف، نعم نعم، جبل قنطشي، نعم، أما بيت في البيت في المدينة في باب الكومة قريب الآن من الخط الأول الدائري، رحمة الله عليه، الله يكرمنا وإياكم. لو تنتقلوا لموضوعات أخرى. طيب
الأخ صالح ذكر من الآثار العلمية التي خلفها الشيخ رحمه الله ألف شريط، سواء في مكتبة الحرم أو في مكتبة الجامعة الإسلامية، كما تعلم يتعذر حصول طلاب العلم أو المجتهدين في نسخ الأشرطة على جزء اليسير منها، فهل يوجد عندك مثلا في المنزل أشياء خاصة تعيرنا إياها أو تعير الشباب إياها ليتم الاستفادة منها، أو إذا استطعت أن تساعد الشباب في الحصول على هذه الأشرطة الموجودة في مكتبة الحرم أو في الجامعة؟ هذا حسن جدا.
أولا أنا كانت عندي أشرطة ولكن أعطيتها للجامعة، لأن الحقيقة في أول السنوات أنا إذا سمعت صوت الشيخ تأثر كثير، أنا كنت أكون قاعد في الحلقة وكذا، والصوت مباشر جدا، فالإنسان ينزعج إذا رآه، والإنسان ضعيف هو مثل الخط والكتابة، فأخذت الأشرطة وأعطيتها لعمادة شؤون الطلاب، وأغلب الأشرطة الموجودة الشيخ السيد حبيب الله يذكره بالخير يسجل من عشرات السنين، فكون عنده آلاف الأشرطة ما أدري، لكن أخبرني بعض الناس أن ربما يكون عند السيد حبيب القرآن كامل مسجل للشيخ لأنه يسجل من زمان، فهذه الأشرطة لا أدري هل إن شاء الله، يمكن إذا ذهبت إلى المدينة وحاول أن ألتقي بالشيخ السيد حبيب وأبحث معه القضية لعل هذه الأشرطة ما كان منها واضح، يعني يجعل في طريق ويعمل إن شاء الله بإذن الله تعالى. وأشرطة الشيخ الحقيقة هي اللي تنبه عن علمه، لأن ضوء البيان له منهج، وكذلك دفع عام الاضطراب، وكذلك كتبه كلها لها منهج. أما الدروس في الحرم فكانت مفتوحة، فكان يظهر فيها علم الشيخ في النحو وفي البلاغة وفي الفقه وفي المنطق وفي التاريخ وفي السيرة، لأن الشيخ رحمة الله عليه كان يعني مثل ابن جرير، لأن ابن جرير كان عالم في كل العلوم، يقول الحافظ بن حجر ما سلم لابن جرير ما سلم لغيره، لأن كل مفسر يظهر فيه تخصص، أما ابن جرير فكان في كل العلوم متخصص، إمام في القراءة، إمام في النحو، إمام في التاريخ، إمام في الفقه، إمام في الحديث، فالشيخ رحمة الله عليه كان إمام في القراءة، اللغة العربية كلها يحفظها، مرة تعجب أنه رأى وصف للخيل في القاموس قال ما كنت أظن الفيروزابادي يأتي بهذا الوصف، يستعون من القاموس أن يأتي بهذا، وقال لي الشيخ مختار أبو محمد قال لي إذا قال لك الشيخ في اللغة العربية لا أعرفه لا تفعل، لا تفعل، لا يوجد في اللغة العربية، هذا حكاني الشيخ الشيخ مختار، قال لي إذا قال لك الشيخ الأمين لا أدري في اللغة العربية لا تفعل، أعرف أنه لا يوجد في اللغة العربية. لذا كانت دروس الحرم أحيانا يأتي فيها النحو والقصائد والشعر والتاريخ والسيرة والفقه والآداب والمنطق والمصطلح والفقه والحديث كل شيء، فكان درس الحقيقة ممتع، يأخذ منه العالم ويأخذ منه المتوسط ويأخذ منه العامي، فكان يعني عجيب رحمة الله عليه.
وإفراد هذا القصة الشيخ رحمه الله تعالى يعني الطلاب وكذا، يعني كان التأليف ما ظهر علم الشيخ في هذا التأليف، يعني مع علمه الجم ومتبحر في جميع العلوم ما ظهرت هذه العلوم يعني
صحيح، لكن الذي يتابع أضواء البيان يجد فيه علم غريب، يعني مثلا ناقش الشيخ أغلب قضايا الأمة الراهنة والمشاكل وحلولها، وبين ووضع النقاط على الحروف وأسباب التعصب وموقف العلماء من الأمة وموقفهم من فهم الشريعة في الكتاب، مثلا في الجزء السابع ناقش قضية الاجتهاد والتقليد والموقف من الأمة في أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالهم، وناقش قضايا الراهنة التي يعني يطعن في القرآن فيها في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، كون الطلاق بيد الرجل، وكون تعدد الزوجات، وكون ميراث الرجل أكثر، وكون الرقيق يجوز رفقه. هذه الأمور ناقشها بأدلة علمية بشكل عجيب في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وناقش الذين يردون القياس واستدلال على منكره في قوله ففهمناها سليمان، وناقش قضايا الإجارات والبيوع والشركات في قوله فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وناقش قضايا تارك الصلاة وحكم المسلمين فيه في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يعني كل الشريعة موجودة، وناقش التيمم وما يتيمم عليه وشروطه في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وناقش الخلافة وشروطها في قوله إني جاعل في الأرض خليفة، يعني فكل الشريعة موجودة في أضواء البيان بدقة عجيبة، لكن يبقى له شخص يكون متأمل ويكون متابع للكتاب. الكتاب يعني فعلا الذي لا يصاحبه لا يستفيد منه كثير، ولذا بينوا أنواع البيان وأنواع الإجمال في مقدمة في الأضواء عجيبة، والكتب الأولى كان مختصرة، ولذلك في الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بدأ علم عجيب وناقش الحجاب وأقوال الناس فيه في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وناقش الإلاء والظهار في قوله تعالى لا في سورة الأحزاب وما يجعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يعني أشياء عجيبة، يعني سيد هذه الأمور. وبعدين الشيخ إذا تكلم في شيء يفصمه له، لأن الشيخ ما يعرف يقول لا أعرف، يعني ما رأيت شخصا أسهل عليه لا أدري منه، ولذا كنت إذا أردت أن الشيخ يبين لي أتكلم قدامه بالخطأ. فمرة كنا نطلع والشيخ كان راميا، كان راميا وكان محب للصيد، وكان في البيت بندقيتين ساكتون شوزن، وكانت سيارته مصفحة نطلع بها الجبال ونطلع الوديان، وكان لازم في آخر يوم الخميس نذهب ونصطاد نأتي بالصيد، والشيخ كان شاعرا مفرقا وكان يستاء أن يقال شاعر، وإذا ذكرت له شعره يغضب، ولذا عزيز الشيخ كان عنده روح خفيفة بشكل عجيب، وإذا جئنا للمحطة وسمع الأغاني يكون مثل المحروق، يقول يا ولدي غجيان سوى أعوذ بالله أعوذ بالله أطلع أطلع، لأنه يتأثر حاسيسه عجيبة، يعني عنده أحاسيس جياشة جدا. ولذلك الشيخ في آخر ما قال يقول قد صدني حلم الأكابر، قد صدني حلم الأكابر عن لماسة في الفتاة في الطفلة في المغناطي، ماء الشبيبة زارع في صدرها، رمان في روض كحق العادي، وكأنها قد أدرجت في بقعي، يا ويلتاه بها شعاع السرادي، وكأن ما شمس الأصيل ملابة تنساب فوق جبينها الوهاج، فجعل الشمس مرهم يدهم بها. هذا من ابتكارات الشيخ لم أره عند غيره، ولكن كان إذا ذكرت له شعره يسبني ويغضب ويقول يا ولد استحي، لأن أغلب شعر الشيخ في الغزل والنسيب، ولذا كان يستاء إذا ذكر له شعره. ويومة بعض طلابه ومشائخه غرر بي سامحه الله، فهو عنده ديوان عنده، فقلت له أعطيني الديوان، فقال لي اذهب إلى الشيخ واستأذن منه، فلما ذهبت إلى الشيخ قال لي ولد استحي ونهرني، فما كان يريد أن يقال له شعر، ويقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، ولكن يقول هذا الشعر أعوذ بالله ما أريد أن يستشهر به ولا أريده. نعم رحمة الله عليه، وكان دائما يكرر هذه الأبيات إذا طلعنا للصيد. قالت قتيبة ما تبقى دراهمنا يوما وما بنا صرفون فيها ولا خرقوا، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبقوا، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من فره إياه يمزق. يكرر هذا رحمة الله عليه.
تعليقا على الشيخ، كلام الشيخ عبد الله، الحقيقة أنا ما أدركت حياة الشيخ، ولكني أدركت المجتمع كله في المدينة يعرف الشيخ، وربما لو بقي الشيخ عبد الله يتكلم الليلة كلها عن سيرة الشيخ لما استطاع أن يجمع كل شاردة وواردة من الشيخ، ولكن نقلت من أفواه الثقات ومنهم الأربعة الذين ذكرهم الشيخ عبد الله في الآيات الخمسة، يعني طلبة علمه وأبنائه. الشيخ كان بمثابة أبي لكل الجارية عموما بشتى قبائلها،
وكان شفيعا لهم، هذا من خصائص الشيخ، بل وكان لأكثر من الجالية، يعني عانت الشيء الكثير، وكان الشيخ يحل المسألة الصغيرة والكبيرة. لما ذكر الشيخ عبد الله في الأخير أنا أريد أن أتكلم بهذا، وهو حبه دائما للخروج يوم الخميس في المساء، وكان يذهب معه كل تلاميذه، وكان يحب يعني الحديث معهم فيما لا غيبة فيه، كان دائما يمازحهم يعني لكي لا يروا فيه أنه عنده كبر أبدا، كانوا يضحكون منه ضحكا شديدا، وإلى الآن لا زالت عبارة الشيخ الله يرحمه عندهم، يقول لك الشيخ قال كذا وكذا، حتى أن ما يحكم عنه أنه عزم واحد مشايخ مستجار أيامها الشيخ إبراهيم بالرياض، يقول صبيحة يوم وأصبحوا يعني في أول يوم كان شاتي، فلما أصبحوا طلب منهم قال يا أبنائي جيبوا لنا الفطور نفطر، قال يا الشيخ نحن معزومين عند المستديار وليش نفطر، قال يا جماعة الخير النصوص لا يفرط فيها، ونحن عندنا في البلاد يعني قول يحكى عن يعني يقال عن أحد يعني الدواب اللي هناك مقول عنها أن الإنسان يقول اللي ما هو في بطنك لا تعول عليه، أول شيء ضع في بطنك ولا أقول باقي اللي ما هو بطنك لا تعول عليه، احتمال ما يجي شيء جديد، فيقول نحن نفطر ولي يقول النصوص لا تضيع، هذه إلى الآن لا زال الإخوان يقول الشيخ النصوص لا تضيع ولا بد من حفظها. كان هو ولي الأرملة عندنا في المدينة المنورة، وكانت ترد عليه الناس من كل فج حتى من المغرب ومن الجزائر ومن تونس، ويعطيه كل ما يستحق الجانب الذي يستحقه من باب العلم ومن باب الأدب والتفكير، ويأتوه حتى يأتوه الشيعة ويأتوه الأباضين من عمان، من عمان كانوا، وكل ناس يعطيهم ما يستحقون. فالشيخ لو نجلس الليلة كلها في سيرته، حتى بس سيرته في المدينة لا سيرته في البلاد، أما سيرته في البلاد أكبر وأكبر، وقيل فيه ما لم يقل من مدح ومن شعر، حتى أنه لما رجع إلى بلاده بعد أن استقر في المدينة احتفل به احتفالا لم يحتفل للملوك ولا للرؤساء أبدا من الأحرار ومن العبيد، حبا للشيخ. فالشيخ عبد الله يعني ما ذكر إلا قليلا من حياة الشيخ، فنحن كلنا يعني كنا عالة على الشيخ محمد رحمة الله عليه، والأبناء الآن الشيخ اعتبر جدهم، وما ينطق إنسان بكلمة إلا ذكر الشيخ رحمة الله عليه، فدائما هكذا لا مجلس لنا ينعقد أبدا جلسة عادية أو درس من دروسنا الدائم في المدينة المنورة ليلة الخميس فنذكر الشيخ رحمة الله عليه، قال في الكلمة كذا، قال في المجلس كذا، قال، وهذا كله كان أمر خير في الشيخ. ومما ذكر الشيخ عبد الله أن قدماه ما ذهب بهما إلى صاحب شرطة يسأل وحاجة، وهذا فعل، هذا فعل من أصعب شيء أبد، كان أصحاب الرؤوس الشامخة تأتي للشيخ في مكانه، لماذا؟ لأنه عرف الله عز وجل، فالله عز وجل أخضع له رقاب الناس حتى يأتوا في بيته، وهكذا وهكذا إلى يومنا هذا. ومن أراد ذلك فليسلك مسلكه أو مسلك من قبله من أهل العلم ومن الخير. هذا ما أردت أن يعني أعلق به على كلام الشيخ عبد الله، وكان الشيخ عبد الله يعني يريد أن نترك جانب سيرة الشيخ ونبحث في العلوم الشرعية، وإن كان علم ذكر الشيخ بإذن الله تبارك وتعالى إن لم يكن عبادة فليس من العبادة ببعيد رحمة الله تعالى عليه، وبحق والحق أحق أن يتبع، ينبغي لكل من سمع عنه أو رآه أو قرأ له أن يقول اللهم ارحمه برحمته الواسعة، نسأل الله بحق لا إله إلا الله أن يتغمده برحمته الواسعة إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا كثيرا.
ختاما يا شيخ جزاك الله خير، نريد أبرز تلاميذ الشيخ، وهل تتلمذ على يديه بعض المشايخ المعاصرين؟
يعني من أبرز تلاميذ الشيخ الذين درسوا عليه دراسة خاصة علما من إخوانه حسب علمي الشيخ محمد بن سيدي الحبيب، وهو الآن أستاذ في أم القرى، هذا كان الشيخ يثني عليه ويذكره بالعلم بعد الشيخ محمد عبد الله بن الصديق، وهو الآن في الإمارات، وهذا رجل يعني في العلم عجيب أيضا، هذان التلميذان من أقرباء الشيخ هما أقوى من نعرف، الشيخ محمد سيدي الحبيب في أم القرى ومحمد عبد الله بن الصديق في أبو ظبي في الإمارات.
أما من الشيوخ في الشيخ عبد العزيز بن باز هو من محافري الشيخ ومن من درس معه، ولكن مشايخ الجامعة أيام فتح الجامعة أخذوا بعض الدروس على الشيخ في المنطقة في البيت.
نعم.
والشيخ ابن عثيمين الشيخ محمد سمعته يقول إنه درس على الشيخ في الرياض.
نعم.
أيامه يدرس في المعهد العلمي بالرياض. وممن أكثر من لازم الشيخ من طلابه بكر أبو زيد، نعم، صاحب الكتب الكثيرة، هذا استفاد من الشيخ كثيرا، وكان لا يشتر عن الشيخ، ولم يأخذ على الشيخ من علم النسب في هذا البلد غير بكر، نعم، وكان قارئا بكر، يقرأ كثير ويأتي الشيخ ويصحح عليه ويستفيد منه، حتى إنه مر في الحرم، كان يجلس في آخر الحرم، وكنت أيامها معه صغير، فقال له في حديث الطلاق مرتان كلام، وفي قال إن البخاري هو الذي فهم الحديث، أما أنا والحافظ بن حجر فلسنا فاهمين بالحديث. وذهبت إلى بكر أبو زيد وقلت له ماذا كان يقول لك الشيخ أنه هو والحافظ بن حجر لم يفهم الحديث وأن الذي فهم الحديث تمام البخاري؟ قال لي أتذكر لكنني نسيت. فبحثت لعل يكون عنده تسجيل أو شيء مع الأسف. ولذا كان كثيرا ما يستفيد بكر أبو زيد دخل. وكذلك الشيخ صالح الحيدان درس على الشيخ وكان يثني على ذكائه، والشيخ عبد الله الزاحم، والشيخ بن صالح درس عليه ابنا في المدينة، نعم، والشيخ عبد الله بن جبرين في الرياض، والشيخ عبد الله الزايد، هؤلاء كلهم درسوا على الشيخ، ولكن ألصق تلاميذ الشيخ به عبد الله بن غديان، هذا من تلاميذ الشيخ اللاصقين به جدا، وكان يلازمه، واستفاد من الشيخ كثير وخصوصا في علم الأصول وعلم الاستنباط والقياس. يعني هذا استفاد من الشيخ كثير ولازم الشيخ الرياض. وأحب الشيخ فجزا الله الخير للجميع وجمعنا جميعا في مستقر رحمته، وجزا الله الشيخ عنا خير. الشيخ محمد المختار درس على الشيخ أول مجيء، نعم درس الشيخ، نعم الشيخ بابه والشيخ محمد عمر وكل المشايخ درسوا عليه في البيت، وكان الشيخ درس في البيت بعد العصر، وكان الشيخ ينظم وقته مثل الساعة، منظم للوقت بشكل عجيب، وقت النوم، وقت الغداء، لا يقول هذا الوقت للغداء لا تدرسوا فيه، لا تسألوا عليه، هذا وقت غداء، هذا وقت نوم، هذا وقت دراسة، منظم للوقت بشكل عجيب، 24 ساعة منظمة، يعني سبحان الله عنده تنظيم للوقت دقيق بشكل عجيب. وأكثر ما استفدت من الشيخ في صيفة درست عليه يمكن حول 30 آية لمدة 3 أشهر، فكان كل يوم يعطيني كلمة، وهذه الكلمة لكن يشرح حالي لغة وإعرابا وحكما، بحيث جلست 3 أشهر 90 يوم من أول ألف لام ميم إلى قوله تعالى، يعني في يعني وإذ قلنا للملائكة، نعم نعم البقرة، يعني تقريبا ربع جزء، هذا لمدة 3 شهور، وهذا أنفع قراءة قرأتها على الشيخ الحبيب لمدة 3 شهور. كان يعطيني كلمة وكان يعلمني فيها المنهج، أولا أعرف المفردة، ثانيا أعرف التركيب من حيث الإعراب، ثالثا أعرفه من حيث البلاغة، رابعا أعرفه إذا كان في سبب نزول، ثالثا يحكم لي على الأحاديث إذا كانت موجودة، يخرج لي الأحكام إذا كانت موجودة، السياق التي وردت فيه الآية، وبعدين يقول واقع المسلمين بالنسبة لهذه الأشياء. فكانت دراسة الحقيقة معمقة وجربية، وإن كانت مدتها قليلة لكنها كانت منهج، نعم رحمة الله عليه. نعم كان الشيخ يحاول أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد إما في مكة أو المدينة، وكان الشيخ يحترم كل الناس، وسيارته وبيته ليس له، مثلا كنت نذهب معاه إلى الحرم، فإذا جاء أحد الجيران وسبقني للسيارة أرجع إلى البيت وأنا على أرجلي، يقول لي يا ولد عيب تنزل أحد من السيارة، لا يمكن، السيارة لمن سبق له، لا ما ساق، قال أنا لا أسوق لأني أخاف أن لا سمح الله أن يقع حادث يقول هذا يمكن حصل له شيء، لا لا ما ساق أبدا. نعم ويعلق يقول لأن أحيانا إذا وقعت الحوادث يقول ربما يكون الإنسان حصل له حاجة أو عمل حاجة، يقول هذا لا يليق اني اسوق لعله اتهم، يقول لا اسوق ما يسوق، كان عنده سائق في البيت وكان مرة من جملة الأشياء الغريبة، يعني إذا جاء الشخص يقول له يا أخي اسألني ما أملك، مرة أحد زملائنا معي قال له يا شيخ كيف أنت تفعل لأبنائك وأنا لا تفعل لي؟ قال له يا أخي قسما بالله ما فعلت لهم، هذا يحكيني زميلي الشيخ فيحان، دكتور فيحان، أنا هو كنا زملاء في المعهد العلمي، فأنا نقلت إلى الجامعة وهو جاء للشيخ وقال له يا شيخ كيف أنت تدخل أبنائك في الجامعة ولا تدخلني؟ قال له أقسما بالله ما دخلتهم. فالشيخ يقول لي والله غريب، الشيخ يقسم لي ويحلف لي، لو كان واحد آخر يقول لي شيخ يقول يا أخي ما تستحي. فكان رحمة الله عليه مثل يعني الحقيقة فعلا يتواضع للناس ولا يأذي أحد، وماله من جاءه يريده يعطيه إياه ولا يساد أحد، والذي يشتمه لا يكافئ من الشيخ من أحد رحمة الله عليه. نرجو الله أن يعفو عنا وعنه وأن يغفر لنا فيما قلنا، وهذا علمنا به والله حسيبنا جميعا، هذا الذي ظهر لنا والله حسيب الجميع، ولا نزكي على الله أحد، ونرجو الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعفو عنا جهلنا وما قلنا. والسلام عليكم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة مركز الزومان التجاري أمام مسجد منصور الشعيبي، هاتف رقم 6 8 3 0 5 6 5.
في جانب يريدون سيرة ذاتية وسيرة الوالد رحمه الله تعالى.
أما أنا فحالي الله أعلم به، تسمعوا بالمعيدي خير من أن تراه، اللهم اغفر لي. أما الشيخ رحمة الله عليه فأغرب ما رأيت فيه خوفه من غيبة الناس لا يقصد الناس وزهده في الدنيا، وحقا أقولها ليس إنه أبي والله، ولكن الواقع أني رأيته يعني سلوكه ذاتي أمره غريب، يعني كان يقول أخذ حسناتي وأنا شائد هذا لا صبر عليه يا إخوة، والله لو تقتلوا أبنائي وتأخذوا مالي لسامحتكم، لكن تأخذوا حسناتي لا، لا تأكلوا الغيبة في مجلسي. نعم، يعني ما كان يقبل شخص يتكلم في شخص في مجلسه ويقول هذا ضعف وخور، على هذه الأرض ملكنيها الله وأنتم إخواني تأتوني لا تألونني بأكل غيبة الناس. وكذلك كان لا يقبل الكلام في الدنيا في مجالسه، إذا رأى واحد يتكلم في الدنيا يصرفه عنها. نعم، يعني الغيبة في الفاسق في حالة تبيين الناس له، لكن هذا في الأخذ والعطاء، فلان طويل فلان قصير فلان بخيل فلان أعلم من فلان فلان فيه، يعني ذكرك أخاك بما يقع في غيبته هو الغيبة. نعم، فكلا حديثنا مع بعض أغلبه غيبة الله يعفو عنا. أما قضية بيان يعني بدعة الشخص أو التحذير من هذا لأجل تنفير الناس من أن يتبعوه، أو شخص مقدوح فيه يريد أن يغر شخص، أو شخص فاسق يريد أن يخطم من شخص، هذا لا يسمى غيبة. ولذلك إذا طالعت في كتب الضحي والتعديل فلان دجال وفلان وضاع وفلان كذاب، هذا لا يضر لأن هذا لبيان حقيقته. أما الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره لا لأجل النصح ولا لأجل التحذير من شيء، وإنما لأجل ذكر التفهي، هذه هي الغيبة. فهو يجلس عنده الطلاب والإخوان والضيوف ويبدأون بأطراف الحديث، فلان عالم فلان جاهل فلان طويل فلان قصير فلان عريض فلان أحمر فلان أسحل، والناس بعضها يتأذى من هذا، وهذه هي الغيبة، فهو لا يريد هذا. نعم، رحمة الله عليه. نعم، وكان قارئا يقرأ بنهم بحيث إذا قرأ تأتيه الشمس ويأتي الوقت ولا يستيقظ إلا إذا نبهته، قارئ بشكل غريب، وإذا قرأ يحفظ بسرعة. ومرة كنت أقرأ له بداية والنهاية لابن كثير في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أم معبد للرسول، ليس بالطويل ولا بالقصير، في عنقه سطع وفي صوته صحن. فقرأت له الصفحة فقال لي أعدها، فأعدتها فقال سبحان الله أعدها علي، فسمع عن الصفحة فقال لي أنت ما حفظت؟ قلت لو طول اليوم نحفظ ما نقدر نحفظ هذه الصفحة. رحمة الله، كان سريع الحفظ وكان ملك عليه العلم حاسسه،
وكان يأتوه الضيوف فإذا لم ننبهه لا ينتبه، يكون يألف أضواء البيان في ذهنه، لأنه يجمع الآيات مع بعض ويجمع الأشياء ويؤلف في ذهنه ويكون مع الجماعة وهو ليس معهم. فقد يدخل في مجلس الاستقبال بعض الضيوف ويكون الضيوف كبار أو كذا فلا ينتبه، فإذا لم أنبهه أقول له فلان دخل لا ينتبه. ولذا بعض من لا يعرف الشيخ يقول الشيخ دخلنا وما سلم علينا، هو يكون غير موجود، يكون يؤلف وهو بين الناس. نعم رحمة الله عليه. وكان يخاف من الغيبة ويخاف من الدنيا، ويقول الذي يفرحنا أن الدنيا لو كانت ميتة لأباح الله منها سد الخلة، ونحن لا نريد في الدنيا إلا سد الخلة. نعم هذا كان يقوله رحمة الله عليه وجزاه الله عنا خيرا.